الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاز الكلام على آيات البقرة من قول ربنا تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مر بنا في الدرس الماضي الكلام على آيتي 28 و29 بعد المئتين، وفي هذا الدرس إن شاء الله نكمل الآية الثالثة والأخيرة، وهي قوله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فإن طلقها، مر بنا في الآية التي قبلها الطلاق مرتان، فذكر ربنا تبارك وتعالى الطلاق الرجعي مرتين، ثم ذكر بعد ذلك الخلع، ثم في هذه الآية قال: فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة. فإن طلقها أي الطلقة الثالثة فلا تحل له. الأحناف استدلوا بهذه الآية على أن المختلعة يلحقها الطلاق. وجه ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ذكر الخلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم ذكر بعد ذلك فإن طلقها. من الذي طلقها؟ المخالع. وليظهر الله ذكر الفداء معترض بين الطلقتين الأوليين وبين الطلقة الثالثة، فيقال فإن طلقها أي الطلقة الثالثة. وسبق أن مر بنا أن الخلع فرقة بائنة، فلو قلنا له حق الطلاق كان له حق الرجعة. فصحيح فإن طلقها أي الزوج الطلقة الثالثة، وهذا الطلاق البائن بينونة كبرى. فلا تحل له، فلا تحل، هذه جواب الشرط. فإن طلقها فعل الشرط، جواب الشرط فلا تحل أي تحرم عليه، وهذا التحريم تحريم مؤقت، لأن المحرمات في النكاح كما مر بنا تحريم دائم وتحريم مؤقت. طلق طلاقا بائنا محرمة تحريما مؤقتا، فإذا توفرت الشروط حلت له. فلا تحل له أي لمطلقها، مفهومها أنها تحل لغيره. من بعد، الضمة في بعد ضمت بنا قبل وبعد، الأصل فيها الإعراب، تبنى في حالة واحدة على الضم، وهي إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه فتبنى على الضم، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، وما عدا ذلك فهو معرب. تنكح زوجا غيره حتى إلى غاية، تنكح فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد حتى، وإن قلت الناصب حتى فالأمر فيه واسع. تنكح أي تتزوج. فهل المقصود مجرد العقد؟ لا، المقصود هنا بالنكاح والوط، دلت على ذلك السنة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عائشة في قصة زوج رفاعة: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. حتى تنكح زوجا، تنكح، استدل بهذه الآية على أن الولي لا يشترط في النكاح، وأن المرأة لها أن تزوج نفسها. والصحيح كما مر بنا أن المرأة ليس لها ولاية النكاح على نفسها، لدلالة الكتاب ودلالة السنة، قول ربنا تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ولقوله تبارك وتعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. فلو كان المرأة تزوج نفسها ليس للولي أن يعضلها. أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، أي لا نكاح شرعي، فهذا يدل على اشتراط الولي. زوجا مفعول به، غيرة زوجا نكرة، وغيرة معرفة. كيف عرفنا أنها معرفة؟ لأن غير أضيفت إلى الضمير، والنكرة إذا أضيفت إلى المعرفة تكتسب التعريف. فوصف النكرة زوجا بغير، وهي معرفة، لأن غير ومثل من الألفاظ الموغلة في الإبهام، فلا تكتسب التعريف بإضافتها إلى الضمير أو إلى غيره. فإن طلقها، فإن طلقها زوجها الثاني فلا جناح، هذا جواب الشرط. لا، مر بنا أنها نافية للجنس، جناح اسم لا مبني، فلا جناح أي فلا إثم عليهما، وأصل الجناح هو الميل، ومر بنا أن الجناح يأتي أحيانا يدل على مجرد الإباحة وأحيانا لا، المنفي عنه الجناح قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، والظاهر والله أعلم هنا أنه على سبيل الاستحباب. ومراجعة المرأة إذا كان يظن زوج أنه يتقي الله عز وجل فيها وعلى سبيل الاستحباب، فلا جناح عليهما أي على الزوجين أن يتراجعا. ومر بنا أن هذه الآية مثالها يستدل بها على أن الشخص إذا كان يعلم أنه لا قيم الواجب يحرم عليه. الآية واردة في النكاح، لكن كذلك بقية المعاملات سواء كان الأمر يتعلق بولاية شرعية لا يقيم الواجب بها يحرم عليه أن يتولاها، في معاملات بيع أو شراء أو التزام كعقود التوثيق كالرهن والكفالة والضمان وغير ذلك. فلا جناح عليهما على الزوجين أن يتراجعا. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره فلا جناح عليهما التراجع والمراجعة. أي تراجع ضمير، الضمير يعود إلى الزوجة الأمر ظاهر، لكن الضمير الثاني هل يعود إلى الزوج الأول أو إلى الزوج الثاني؟ قيل يعود إلى الزوج الثاني. فلا جناح عليهما أي فلا جناح على الزوج الثاني أن يراجع امرأته قبل انقضاء العدة إن ظن أن يقيم حدود الله. وقيل الضمير يعود على الزوج الأول، فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن يقيم حدود الله. والصواب أنه يعود على الزوج الأول وليس على الثاني. لماذا؟ قال أن يتراجع، والمراجعة فيها مفاعلة يعني اشتراك من الاثنين، والرجعة كما مر بنا مرارا حق للزوج، فلو قصد به الرجعة الحقيقية لما ذكر ربنا تبارك وتعالى التراجع من الزوجين لأنه حق للزوج، فالمرأة لا يلزم أن ترضى بالرجعة. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، ويستدل بالحديث على وقوع طلاق الحائض. من يرى عدم وقوع طلاق الحائض يقول مره فليراجعها أي يعيدها إلى بيته، لأن الطلاق لم يقع، بدلالة أن الرجعة تأتي بمعنى عقد النكاح. إن ظن أي ظن الزوجان، وفيه العمل بغلبة الظن، والظن هنا على بابه. هناك أمران يغلب على الظن حصول أحدهما، وأحيانا يأتي الظن بمعنى العلم كما أن العلم أحيانا يأتي بمعنى الظن. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، والشك في لقاء ربنا تبارك وتعالى كفر مخرج من الملة. إن ظن أن يقيم حدود الله، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر إن ظن إقامة حدود الله، وظن هنا تنصب مفعولين، إذن أن وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي ظن أن يقيم حدود الله. وكما مر بنا شرط المراجعة أن يظن الزوجان إقامة حدود الله بفعل ما افترض على كل واحد منهما فعلا وترك ما نهي عنه أن يقيم حدود الله. ومر بنا مرارا أن حدود الله هي أوامره ونواهيه، وتلك حدود الله، قال تلك إشارة البعيد، والبعد هنا بعد معنوي. وتلك حدود الله، ما هي حدود الله؟ ما تقدم من الآيات من الطلاق السني ومن أحكام الخلع، كما مر بنا مرارا أن حدود الله عز وجل أوامره ونواهيه كلها حدود يبينها. وفيه أن ربنا تبارك وتعالى يبين لنا ما افترضه علينا، فكل ما لم يبين لنا ليس بواجب، وإذا لم يصل البيان للشخص فلا يجب عليه إلا إذا بلغه البيان. يبينها لقوم، القوم يطلق على جماعة الرجال كما في قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ذكر القوم الرجال ثم ذكر النساء، وقد تدخل النساء تبعا للرجال. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى الرجال والنساء يدخلنا تبعا لقوم يعلمون. وفيه فضيلة العلم، وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى يبينها لقوم يعلمون فيبينها للجميع، للعالم والجاهل، لكن العالم هو الذي يشتغل بالعلم الشرعي ويدارس العلم ويبحث فيه، يتبين له بخلاف العام وبخلاف الجاهل لا ينتفع، وإن بينت له الأحكام فلا ينتفع بها. وبذلك يتبين خطأ الكثير ممن يحفظون سواء كتاب ربنا تبارك وتعالى أو يحفظون شيئا منه. تجد شخص مثلا يسألك عن كفارة اليمين، لو سألت عن الآية قرأ لك الآية، فعلى من معه شيء من كتاب ربنا تبارك وتعالى سواء حفظه كله أو بعضه أن يفقه. في هذه الآية ذكر ربنا تبارك وتعالى إباحة مراجعة المرأة حينما قال حتى تنكح زوجا غيره. سعيد بن المسيب استدل بهذه الآية على أنه مجرد العقد تحل المرأة ولا يجب الوطء، استدلالا بظاهر الآية، ولا شك أن الآية ظاهرة لو لم ترد السنة بذلك. وعد أهل العلم قول سعيد شذوذ، يشترط في رجوعها المطلقة طلاقا ثلاثا بائنا، يشترط لرجوعها لزوجها الأول أن تنكح زوج غيره، وأن يكون هذا نكاحا وليس المقصد منه التحليل. حينما يقول ربنا تبارك وتعالى حتى تنكح، هو النكاح الشرعي، نكاح التحليل ليس نكاحا شرعيا، ولا بد أن يدخل بها ولا يكتفي بالدخول، فلا بد أيضا أن يطع لحديث عائشة في قصة زوج رفاعة في الصحيح حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال فإن طلقها، اشترط بعد ذلك أن يطلقها، والأمر لا يتعلق بالطلاق، المقصود به الفرقة سواء كانت بطلاق أو بخلع خلعته المرأة أو بفسخ أو بوفاة، فإذا فارقها مفارقة شرعية حلت لزوجها الأول. فإن طلقها، إذا كان نكاح تحليل يحرم، لكن لو أن المرأة تزوجت وفي نيتها أن تخالع زوجها حتى تحل زوجها الأول، ما الحكم؟ الجواز، العقد صحيح إذا خالعها لها ذلك لأثر ونظر. الأثر ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لزوج رفاعة، فهم منها أنها تزوجت لأجل أن ترجع إلى رفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط فقط ذوق العسيلة لأنها أتت تشتكي تقول ليس ما هو إلا مثل هدبة الثوب، وكذبها في رواية قال كذبت يا رسول الله، والله إني لأنفضها نفض الأديم، يعني الأديم الجلد، واحد يكون عنده فراش فيه غبار أو فيه رمل تعرفون كيف ينفضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم منها أنها تريد رفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم باح رجوعها إلى زوجها الأول بشرط أن يطاع زوجها الثاني. هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر، المرأة قد تتزوج في نيتها أن تخالع أو تطلب الطلاق، لكن قد لا يوافقها الزوج، أو قد تريد زوجها الأول ثم يتبين لها أن الثاني أفضل من الأول تبقى على زوجها. في هذه الآية مسألة تتعلق بما يسمى هدم الطلاق، إذا رجعت المرأة المطلقة إلى زوجها الأول بعد أن طلقها لها ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن تبين من زوجها الأول بالثلاث ثم تنكح زوجا غيره ثم يفارق هذا الزوج على الشروط التي مرت بنا، على هذا ترجع إلى زوجها الأول بثلاث طلقات بالثلاث، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يطلقها زوجها طلقة أو أكثر ثم يراجعها أو يعقد عليها بعد خروجها من العدة، فهذه ترجع إلى زوجها بما مضى من طلاق، وهذا محل إجماع. زيد من الناس طلق هند طلقة ثم راجعها أو انتهت عدتها عقد عليه مرة ثانية، ترجع بطلقتين بالإجماع. الحالة الثالثة بين الحالتين، يطلقها زوجها طلقة أو أكثر لكن أقل من الثلاث ثم تتزوج غيره ثم يطلقها الثاني فترجع إلى زوجها الأول، فهل نعطيها حكم البائن نقول ترجع بالثلاث، أو نعطيها حكم من رجعت إلى زوجها فنقول ترجع بما مضى من طلاقها؟ هذا محل خلاف بين الصحابة. صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه ابن عمر وابن عباس يريان الزوج الثاني يهدم الطلاق مطلقا سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا. كبار الصحابة خالفوا ابن عباس، وأعني بكبار الصحابة عمر وعلي وأبي بن كعب وعمران بن حصين وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو الصواب الذي يترجح لي والله أعلم ما عليه كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن المرأة إذا رجعت إلى زوجها بعد أن نكح زوجا آخر الأول طلقها أقل من ثلاث أنها ترجع بما بقي لها من طلاق، ولا يصح أن نقيسها على المطلقة البائن، لأن المطلقة البائن لا تحل لزوجها إلا بنكاح هذا الرجل، بخلاف المرأة التي طلقها زوجها أقل من الثلاث تحل لزوجها ولو لم يتزوج هذا الرجل. إذن هذا النكاح عن نكاح الرجل الثاني وجوده كعدمه، فلما لم يؤثر في حلها لزوجها لم يؤثر في عدد الطلاق، فلم يهدم النكاح السابق، فيبقى عدد الطلاق كما هو والله أعلم. فصل في الكنايات. الطلاق إما صريح وإما كناية، سأشير إن شاء الله إلى الصريح. أما الكنايات فالصحنة غير محصورة. لماذا غير محصورة؟ لأنها من الأشياء التي يحدثها الناس، وما يحدثه الناس ليس له حد، ففي كل زمان وفي كل مكان تجد الناس يحدثون أنواع الألفاظ التي يقصدون بها الفرقة. الكنايات، هل صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكناية أو لم تصح؟ حديث بنت الجون الحقي بأهلك، الحديث جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ومن حديث أبي أسيد، وأتى في حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وفيه الحقي بأهلك، والفاظ الحديث دخل عليها ودخلت عليه. فبعض أهل العلم يحمل دخل عليها أي الدخول على الزوجة، وأدخلت عليه كون المرأة تزف إلى زوجها. قال فعلى هذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك، هذه كناية الطلاق. ومما يقوي ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد واكسها رازقيتين، يعني نوع من أنواع الثياب كتان، قالوا هذه متعة الطلاق. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم طلقها بالكناية ومتعها بالرازقيتين. إذن هذا هو العمدة في هذا الباب في الكنايات في المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عبد الرحمن كان يقول بذلك، هذا رأي أهل العلم يستدلون به، لكن يسأل الله عز وجل لي دراسة الأحاديث الثابتة وغير الثابتة. فلم يثبت للأحاديث الثلاثة ذكرت لكم وغيرها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. حديث الغفارية وجد في كشفها بياضا فقال لها الحقي بأهلك، حديث الغفارية ضعيف باتفاق المحدثين. إذن الأمر واقع عليه شيء على قصة ابن الجون في الأحاديث الثلاثة التي ذكرتها. فالذي يظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عقد على المرأة. في حديث سهل بن سعد وهو في الصحيحين حديث أبي أسيد حديث عائشة في البخاري قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ليخطبك، حينما يقول أتى ليخطبك صريح في عدم النكاح، يستدل بأنه دخل أو دخلت عليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها. لو لم يأتي عندنا نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد عليه نقول في ذلك، لكن لم يأتي عندنا نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد عليها وأنه خطبها، لا يصح أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها بكناية الطلاق. فليظهر لي والله أعلم أن قصة ابن الجون لا تصح، يعني لا يصح أنه النبي صلى الله عليه وسلم طلق به الكناية، والحديث الصحيحين والكناية الحقي بأهلك. أيضا قصة الغفارية لا تصح. أيضا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة اعتدي وجعله طلاقا، وأيضا لا يصح والحديث ضعيف جدا. إذن المعول عليه كما ذكر ابن عبد البر وكما ذكر الطحاوي في كناية الطلاق المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم هو الحقي بأهلك، إذن لا يصح ذلك. لكن بعض العلم يستدل بقول الخليل عليه السلام لابنه إسماعيل فليغير عتبة بابه، قالوا هذا من باب الكنايات، لكنها صحت من قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا أعلم خلافا عنهم في إيقاع الطلاق بالكناية. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على وقوع الطلاق بالكناية، ولم أقف على قول لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن طلاق الكناية لا يقع. الثابت عنهم رضي الله تعالى عنهم وقوع الطلاق بتسعة ألفاظ من ألفاظ الكناية، وهي البتة والبائن والخلية والبرية وحبلك على غاربك والحرج والسفلح وهبة المرأة لأهلها والتحريم. فالطلاق بالبتة ثبت وقوعه عند عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله تعالى عنه، وحملك على غاربك ثبت الطلاق به عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. وكذلك الحرج ثبت وقوع الطلاق به عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. كذلك ثبت في البرية عند علي وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وكذلك البائن ثبت وقوع الطلاق به عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. والخلية أيضا ثبت الطلاق به عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. واستفلحي أيضا ثبت الطلاق به عند ابن مسعود. وكذلك ثبت عن ابن مسعود في هبة المرأة لأهلها إيقاع الطلاق. وكذلك ثبت في وقوع الطلاق بالتحريم عن علي رضي الله تعالى عنه وغيره. كذلك التابعون مجمعون. ولا أعلم أحدا خالف في الكنايات لعدم وقوع إلا ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى. ابن حزم يرى أن الطلاق لا يقع إلا بثلاثة ألفاظ فقط، وهي الطلاق والفراق والسراح، وما عدا ذلك لا يصح. في مراتب الإجماع في نسختي من طبعة دار الكتب العلمية ليس لها الطبعة ولا تاريخ الطبعة، يقول في صفحة 73: واتفقوا أن ألفاظ الطلاق طلاق وما تصرف من هجائه مما يفهم معناه، والبائن والبتة والخلية والبرية، وأنه إن نوى بشيء من هذه الألفاظ طلقة واحدة سنية لزمته كما قدمنا. ينقل الإجماع في أول كتاب الصفحة 16: وإنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة، الذي يعلم كما يعلم أن الصبح في الأمن والخوف ركعتان، وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان، وأن الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه وحي من الله، وأن في خمس من الإبل شاه ونحو ذلك، وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله إذا تتبعها المرء من نفسه في كل ما يمر به من أحوال دنياه وأهل زمانه، وجده ثابتا مستقرا في نفسه، وما توفيقنا إلا بالله. قل ما نذكر إلا الإجماع السابع. فالإسلام رحمه الله تعالى في صفحة 73 في نقل مراتب الإجماع قال بعدما ذكر كلامه ذكرت قبل قليل، قال: وقد اختار في كتابه الكبير في الفقه شرح المحلى، المحلى معروف، خلاف هذا، وأنكر على من ادعى الإجماع في ذلك. وكذلك اختار أن الطلاق بالكناية لا يقع ولا يقع إلا بلفظ الطلاق، وهذان قول الرافضة. وكذلك قوله أن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد، وقد أنكر في كتابه من ادعى إجماعه، قال: وأنكر من ادعى إجماعا في هذا وهذا، وهذا كما هو عادته في أمثال ذلك، مع أنه قد ذكر هنا فيه الإجماع الذي اشترط فيه الشروط المتقدمة التي ذكرتها إلى آخر كلامه. إذن المسألة من مسائل الإجماع، فأهل العلم مجمعون في الجملة على أن طلاق الكناية يقع، إنما يختلفون في ألفاظ معينة، هل هي من ألفاظ الكناية وليس من ألفاظ الكناية، لكن في الجملة هم مجمعون، أو يختلفون في بعض الألفاظ هل هي تقع ثلاثا أو تقع طلقة واحدة، لكن أهل العلم مجمعون. ولا أعلم أحدا خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة من أهل السنة إلا ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى، مع أنه ساق الإجماع في مراتب الإجماع على وقوع الطلاق بالكناية في المحلى في نسخة التي عليها تعليق الشيخ الشاكر في الجزء العاشر صفحة 85 و100، قال: لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ، إما الطلاق وإما السرح وإما الفراق. وقال في صفحة 92 و100 جزء العاشر، قال: هذه شرائع، يعني ألفاظ الطلاق، لا تقبل من أحد إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، وأما ما دونه، من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كبيرة حين يدخل فيه الصحابة، فهي ضلالات ووساوس وتلاعب نعوذ بالله من الخلان، مع أن هذه التقاسيم الفاسدة لم تحفظ عن أحد سلف قبل أبي حنيفة. ثم قال مالك: إذا قال امرأتي اعتدي فإنه ينوي، فإن قال لم أنوي طلاقا لم يصدق، ولزمته طلقة رجعية. وكذلك إن نوى طلاقا بغير عدد، فإن قال نويت اثنتين فهي اثنتان، وإن قال نويت ثلاثة فهي ثلاث، وهذا أيضا تقسيم لا يعرف عن أحد قبله، فإذا ليس في هذا أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل إبطال نكاح صحيح، وتحريم فرج وإحلاله بآراء فاسدة بغير نص. وقال في صفحة 194: لا يحل تحريم فرج محلل بحكم الله عز وجل وتحليل فرج محرم بحكمه تعالى بغير نص. قال: فإن قالوا الورع له أن يفارقها، قلنا إنما الورع لكل مفتن في الأرض ألا يحتاط لغيره بما يهلك به نفسه، وألا يستحل تحريم فرج امرأة على زوجها وإباحته لغيره بغير حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما بين وجه الاستدلال في هذا الموطن، يعني في الجزء العاشر صفحة 96، لكنه في مسألة التفريق بالعيب استدل بالآية وذكر وجه التفريق أنه إذا فرق بينهم هذا عمل مذموم. ثم رحمه الله تعالى قال: وروينا من طريق عبد الرزاق عن مأمر عن أيوب السختياني عن طاووس ابن عباس أنه كان لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق. قال ابن عباس: ألا ترى أنه جل وعز ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا؟ ثم قال في الثالثة في الآية التي مرت بنا: فإن طلق فلا تحله من بعده. فهذا ابن عباس بأصح إسناد عنه لا يرى طلاقا إلا بلفظ الطلاق أو ما سماه العز وجل طلاقا، وهذا هو قولنا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن الطلاق لا يقع بلفظ الفداء، فأهل اليمن الخل يسمونه فداء، يرى أن الفداء مقابل ما أنه ليس طلاقا إنما هو خل، هذا صحيح كما مر بنا. ابن عباس لا ينكر وقوع الطلاق بالكنايات، إنما يرى أن الطلاق إذا كان مقابل مال فلا يسمى طلاقا إنما يسمى خلعا أو يسمى فداء. وهب أن ابن عباس لا يرى وقوع الطلاق، ابن حزم رحمه الله تعالى هو ذكر أثار عن الصحابة أنهم صححوا الطلاق بالكنايات، فهو نفسه رحمه الله تعالى كما ذكرت نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إيقاع الطلاق في الكناية. فمثلا في المحلى في الجزء العاشر صفحة 88 و100 قال: فصح عن علي رضي الله تعالى عنه ما رويناه قال: في البائن هي ثلاث، صح عن علي في البائن، والبائن كناية من كنايات الطلاق. على كل حال أعيد ما بدأت به، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من سنة قولية عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقوع الطلاق في الكناية، إنما ثبت عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباعهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ولم يقل أحد بعدم وقوع الطلاق في ألفاظ الكنايات فيما أعلم إلا ابن حزم، وفوق كل ذي علم عليم، والله أعلم.